إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات المؤمنين ما ذكره الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فصفات عباد الرحمن التي تظهر على سلوكهم وأعمالهم الظاهرة في هذه الآيات الكريمات 12 صفة، وهي: التواضع، والحلم، وقيام الليل، والخوف من عذاب الله تعالى، والاعتدال في الإنفاق، والبعد عن الشرك، والبعد عن القتل، والبعد عن الزنا، والبعد عن شهادة الزور والكذب، وحسن الخلق، وقبول المواعظ، والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. وقد مر الكلام بحول الله وقوته عن صفتين من هذه الصفات، وهاتان الصفتان هما التواضع والحلم. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والصفة الثالثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى من صفات عباد الرحمن قيام الليل، أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. فمن صفات عباد الرحمن العزيزة أن لياليهم مراقبة لله تبارك وتعالى، مع تقوى الله والشعور بجلاله وعظمته ورحمته، وأنهم يبيتون مخلصين فيها لربهم متذللين لله وحده لا شريك له سجدا وقياما، أن يتفرغون في ظلمات الليل للعبادة والصلاة والذكر والتوبة وقراءة القرآن وتدبر آياته وأحكامه بعيدا عن كل رياء وسمعة، يتهجدون بطول القيام في الصلاة والسجود لله ذاكرين الله تعالى بأعمالهم وألسنتهم وقلوبهم، يمجدونه ويحمدونه ويسبحون بحمده ويقدسون له ويسألونه خوفا وطمعا خشية ورجاء، يخشون عذابه ويرجون ثوابه، فهم حقا قوم مؤمنون صادقون عاملون، اتخذوا لأنفسهم وقاية وسترا من عذاب الله وشديد غضبه بهذه العبادات في جوف الليالي المظلمات والناس حولهم نيام في سبات. فقيام الليل دأب المؤمنين الصادقين وتجارة الفالحين المفلحين وعمل الصالحين المصلحين، وما يحافظ عليه إلا الفائزون الذين يهتدون بهدي إمام المصلين المتهددين القائمين وسيد الراكعين والساجدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الليل يخلو المؤمنون الصادقون بربهم جل وعلا ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم ورازقهم، يشكون إليه أحوالهم ويسألونه من فضله تعالى، فنفوسهم قائمة بين يدي خالقها عاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات الإيمانية وتقتبس من أنوار تلك القربات الزكية، وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات السخية من رب البرية. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين هم عباد الرحمن حقا وصدقا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع، كما روى ذلك البخاري في صحيح. وهذا يدل على أن الشكر لا يكون باللسان فحسب، وإنما يجب أن يكون بالقلب واللسان والجوارح معا. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق العبودية لله تعالى على وجهها الأكمل وصورتها الأتم، مع ما كان عليه من مهمة نشر الإسلام وتبليغه وتعليم المسلمين أحكام دينهم والجهاد في سبيل الله والقيام بحقوق النفس والأهل والذرية. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الحافظ: وفي الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. وقد ذكر العلماء أسبابا ظاهرة وأخرى باطنة ميسرة لقيام الليل. فأما الأسباب الظاهرة فأربعة أمور هي: ألا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام، وألا يتعب نفسه بالنهار بما لا فائدة فيه، وألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على القيام، وألا يرتكب الأوزار بالنهار حتى لا يحرم القيام بالليل. فهذه أربعة أسباب ظاهرة تعين على قيام الليل. وهناك أيضا أربعة أسباب باطنة تعين على قيام الليل، وهي سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وفضول الدنيا، وخوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، وأن يعرف فضل قيام الليل. وأما السبب الرابع فهو الحب لله تعالى وقوة الإيمان بألا يتكلم في قيامه بحرف إلا وهو مناج ربه جل في علاه. الصفة الرابعة من صفات عباد الرحمن الخوف من عذاب الله تعالى، أنهم يقولون في دعائهم لربهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فعباد الرحمن المؤمنون الصادقون القائمون بالليل يدعون ربهم جل وعلا في قيامهم وسجودهم تضرعا وخشوعا وخوفا ورجاء أن يصرف عنهم عذاب جهنم وأهوالها التي لم يروها ولكن آمنوا بها، لأنهم يؤمنون بالغيب، لأن عذابها لا يطاق، ولأنه غرام أي ملازم لصاحبه لا يتحول عنه ولا يفارقه، وعذابها هو أشد العذاب على الإطلاق، ولا يستطيع أحد النجاة منه إلا بإذن الله جل وعلا، وأنها أي النار ساءت مستقرا ومقاما، وأنها دار الذل والهوان والعذاب والخذلان، دار أهلها أهل البؤس والشقاء والندامة والحسرة والبكاء. فعباد الرحمن وجلون مشفقون من عذاب الله خائفون من عقابه، لأنهم يؤمنون بالله تعالى واليوم الآخر وما فيه من الأهوال والأحوال، وأشدها عذاب نار جهنم، فيؤمنون بهذه النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والمذنبين، ويعرفون مدى شدتها وفظاعتها ومدى خزي حال أهلها، فيستعيذون بالله من شرها ويلجؤون إليه مستجيرين مستغيثين ضارعين خائفين وجلين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. عذاب أهل النار من الكفار والمنافقين غرام ملازم لهم إلى أبد الآبدين، إذا أرادوا أن يستريحوا منه لحظة لا يجدون إلى ذلك سبيلا، ولا يموتون فيها وإنما هم يحيون يلازمهم العذاب الدائم بسبب كفرهم وشركهم بالله جل وعلا. قال تعالى في وصف نار جهنم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري. فمن عظم عنده أمر نار جهنم فإنه يحاول أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي ينجيه الله تبارك وتعالى بها من نار جهنم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله دبر كل صلاة من نار جهنم، ويعلم ذلك أصحابه الكرام وأمته المرحومة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. فعباد الرحمن المخلصين العاملين يعلمون أن دعاءهم سبب لتوفيقهم للهداية والصراط المستقيم والإيمان الصادق والعمل الصالح، وسبب للتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا. ومع هذا فهم لا يركنون إلى أعمالهم الصالحة ولا يرون فيها ضمانا ولا أمنا من عذاب جهنم ولو كانت هذه الأعمال كثيرة وصادقة، إن لم تتداركهم رحمة الله جل وعلا وفضله ومغفرته وعفوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. فعباد الرحمن لا ييأسون من رحمة الله ولا يأمنون من مكر الله، بل يطلبون من الله تعالى أن يغفر لهم وينجيهم من عذاب جهنم، ولا يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف، وإنما يراقبون أنفسهم دائما ويخافون من سوء الخاتمة، بل يخافون على أنفسهم النفاق والردة، وبهذا يتبعون هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الخوف والرجاء. الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن الاعتدال في الإنفاق، فهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، أي أن إنفاقهم في سبيل الله من واجب ومستحب وسط معتدل لا إسراف فيه ولا تضييق. فعباد الرحمن ليسوا بمبذرين ولا مسرفين في إنفاقهم، فلا ينفقون فوق الحاجة ولا يزيدون على الحد، لذا لا يدخلون في قسم التبذير والإسراف وإهمال الحقوق الواجبة. فالتبذير والإسراف ضياع ومفسدة، للنفس والمال والمجتمع، لأنهم يعرفون أن المال نعمة من الله تعالى، وأن العبد مسؤول عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيتصرفون فيه باعتدال وحكمة وتوسط، بلا تبذير ولا إسراف ولا تقتير. والإسراف مجاوزة الحد، يتجاوز العبد الحد في الإنفاق فيسرف في مأكله وفي مشربه وملبسه، أن يضع المال في الحرام والمعاصي. والمبذرون هم إخوان الشياطين، لأن الإسراف يجعل العبد يضيع ماله ويبدده في سبيل عدوه الأكبر الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فعباد الرحمن ليس للشيطان عليهم سبيل، فلا يخدعهم فيدفعهم للإسراف ولا يخوفهم بالفقر. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وعباد الرحمن ولم يقتروا، أي لم يبخلوا أن يضعوا المال في مواضعه، فهم يؤدون الزكاة ويصلون الأرحام وينفقون على الفقراء والمساكين، ليسوا بخلاء على أهليهم، فلا يقتِرون عليهم ولا يقصِّرون في حقوقهم ولا يكفونهم، فلذا لا يدخلون في باب البخل والشح. فالتقتير داء ومفسدة، وهو حبس المال عن انتفاع صاحبه أو من حوله، ويورث جحود النعمة، ويبعث على الكذب، ويمزق شمل الأمة، ويزرع العداوة فيما بينها، وهو وعد الشيطان لبني آدم. فعباد الرحمن لا يتصفون بصفات المسرفين والسفهاء الطائشين المبذرين، ولا يتصفون بصفة البخلاء الجبناء، بل إنفاقهم التوسط والاعتدال بين الإسراف والتقتير، وخير الأمور أوسطها، وهذا من عدلهم واقتصادهم، ومن اتباع هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذه سمتهم وهذه حليتهم وصفتهم، يعيشون حياة التوسط بين الإفراط والتفريط في كل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن البعد عن الشرك، أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون بالله عز وجل أحدا كائنا من كان، ولا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب والإنابة والخشية والتذلل وغيرها من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، بل يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، له الملك وله الحكم والأمر وله الحمد والشكر، وهو على كل شيء قدير، مخلصين له الدين حنفاء على ملة أبيهم خليل الله إبراهيم عليه وعلى جميع أحفاده من الأنبياء الصلاة والسلام، مقبلين عليه بكل أعمالهم وأفعالهم، معرضين عما سواه تعالى بكل حالهم وأحوالهم. والتوحيد الخالص الذي هو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، وإخلاص العبودية لله تعالى وإفرادها له وحده، وتنزيه الله تعالى عن الند والشريك، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله. هذا التوحيد الخالص من أهم صفات عباد الرحمن، بل هو أهمها. فعباد الرحمن قوم موحدون،
عاملون بعلمهم، قوم أخلصوا دينهم لله تعالى وأسلموا له بكل كيانهم وأقبلوا عليه بكل قلوبهم، فأصبحت كل أعمالهم من ظاهرة وباطنة لله وحده لا شريك له. والتوحيد بهذا المعنى هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصفة السابعة من صفات عباد الرحمن البعد عن القتل، أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي لا يقتلون النفس التي حرمها الله تعالى، وذلك حماية للدماء والأنفس، وهي الأنفس المسلمة، ومنه قتل الشخص لنفسه وقتل الكافر المعاهد، لأن الله جل في علاه قد حرم قتل النفس فقال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وجعل حكم القصاص في شرعه الحكيم ملزما، وذلك حماية للنفوس وحفاظا عليها. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وشدد تعالى الوعيد على من يقتل بغير حق، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه مسلم. وعن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. رواه البخاري. وتزول هذه العصمة من العبد بحق الله تعالى عليها، وهذه الحقوق هي القصاص، أي قتل النفس بالنفس، وقتل الزاني المحصن رجما، وقتل المرتد عن الدين، وقتل الذين يسعون في الأرض فسادا كقطاع الطرق الذين يسلبون الناس ويقتلونهم، وقتل الكافر الذي يحل قتله كالمحارب لدين الإسلام وأهله والذين يقفون في طريق دعوة الإسلام العظيم. الصفة الثامنة من صفات عباد الرحمن البعد عن الزنا، أنهم لا يزنون، أي ليس هذا من شأنهم، فهم لا يقعون في جريمة الزنا، بل يحفظون فروجهم من هذا العمل القبيح الخبيث الفاحش، ويتحرجون من الزنا والوقوع فيه، لأن الله تعالى حرمه وشدد في تحريمه والنهي عنه وشدد في العقوبة عليه وجعله محرما في كل ما أنزل من الشرائع، لأنه من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، وهو رجس وفاحشة مهلكة وجريمة موبقة تنفر منها الطبائع السليمة، وهو فساد لا تقف جريمته عند حد ولا تنتهي آثاره ونتائجه إلى غاية، وهو ضلال في الدين وفساد في الأخلاق وانتهاك للحرمات والأعراض واستهتار بالشرف والمروءة وداعية للبغضاء والعداوة، والوقوع فيه إثم كبير وذنب عظيم، فلا يمحوه إلا التوبة الصادقة، وقد حرم الله تعالى جريمة الزنا في شرعه الحكيم بكل أنواعها، ونهى عن الخطوات التي تسبقها وتؤدي إلى الوقوع فيها، وبيّن قبحها وفسادها، وحذر العباد من الوقوع فيها صيانة للأعراض والأفراد والمجتمعات من هذه الجريمة النكراء. قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولعظيم شناعة هذه الجريمة، فإن الله تعالى لم ينهى عن الوقوع فيها فحسب، بل نهى عن القرب منها. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، والعائل الفقير. قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والزنا مراتب متفاوتة ذكرها العلماء، فالزنا بأجنبية لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأعظم منه بمحرم. وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما، وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب، وزنا الحر والعالم لكمالهما أقبح من زنا العبد والجاهل. الصفة 9 من صفات عباد الرحمن: حسن الخلق، أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، أي أن عباد الرحمن لا يقصدون مجالس اللغو البتة ولا يحضرون، وإذا قدر لهم أن مروا بتلك المجالس من غير قصد أسرعوا الخطى حتى لا تتلوث أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بأفعال أهل هذه المجالس من اللغو والباطل والعبث والصد عن ذكر الله جل وعلا، وينزهون أنفسهم ويكرمونها عن الخوض فيها وعن تضييع أوقاتهم بها، ويمرون عليها كراما، أي مرورا عابرا غير مستأنسين بها، لا مرور تطفل ومقام، بل ينكرونها وينكرون أفعال أهلها ويبغضونها ويتبرؤون إلى الله تعالى منها ولا يرضونه لغيرهم. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ذلك لأن عباد الرحمن مؤمنون صادقون، فهم يتحلون بصفات النبوة من حسن الخلق والآداب وعلو الهمة وصفاء النية وتقوى الله تعالى في السر والعلانية، يترفعون بهذه الصفات الجليلة العزيزة عن محقرات الأمور وصغائرها، وينشدون بها معالي الأمور وكمالاتها، ويعلمون أن الصغائر والمحقرات من دناءة النفس وانحطاط همتها، وهذا لا يفعله عزيز النفوس وكبير القلوب. قال تعالى في وصفه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فعباد الرحمن يفقهون حقا ويعملون صدقا، بمعنى قول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا حسن إسلام العبد ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، مع حفظ اللسان والأذنين من لغو الكلام، واللغو هو ما لا يعتد به من الأقوال والأفعال ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع، ولا فيه من خير يرتجى، ولا فيه من فائدة تحصل من ورائه، ولا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل، وما توجب المروءة تركه ككلام السفهاء من المهرجين والقصاصين ونحوهم، ولغو الكلام وما يبدر من اللسان ولا يراد معناه. واللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما اللغو الذي لا فائدة فيه ولا مضرة فلا ينبغي للعاقل أن يذهب عمره فيه لأنه خسارة، وأما اللغو الذي فيه المضرة فإنه يحرم على العبد أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. وقد كان السلف الصالح مثلا أعلى في تطبيق صفات المؤمنين من عباد الرحمن. روى ابن كثير في تفسيره عن ابن ميسرة أن ابن مسعود رضي الله عنه مر بلهو فلم يقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. ثم تلا إبراهيم بن ميسرة: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالبعد عن اللغو وأهله ومجالسه من أركان الفلاح والنجاح والسداد، ومن دلائل الكمال والرشد، ومن جمال العقل، وهو عين الحكمة وتوفيق من الله تعالى، ومن صفات عباد الرحمن المؤمنين الصادقين الذين حصلت لهم العزة والقيادة والكرامة في الدنيا، فاستخلفهم الله في الأرض، ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فنشروا العدل والأمن والرخاء في أنحاء المعمورة، فسعد الخلق بإيمانهم وعدلهم وإحسانهم، وفازوا برضوان ربهم جل وعلا وبجنته دار النعيم والكرامة في الآخرة. فتحقق فيهم وعد الله تعالى في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فما أجدرنا أن نقتدي بسلفنا الصالحين في التحلي بصفات المؤمنين الصادقين عباد الرحمن المخلصين، وفي تطبيقهم لأحكام الدين في كل صغيرة وكبيرة، ليحصل لنا ما حصل لهم من العزة والكرامة في الدنيا والثواب والفوز في الآخرة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن صفات عباد الرحمن قبول المواعظ، أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فعباد الرحمن إذا مروا بآيات ربهم التي أمرهم باستماعها والاهتداء به خروا سجدا لله تعالى سامعين لها مبصرين متفهمين لما تتضمنه من الهدى والنور متدبرين لدلالاتها وأحكامها بقلوبهم الواعية، ويقابلونها بالقبول والافتقار والرضا والاعتبار والفرح والسرور والحبور، ولا يقابلونها بالإعراض عنها والصد عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن ولم يصدق بها، أو من يكون عنها من الغافلين أو كالمنافقين الذين يقرون عليها خرورا جسديا فقط مشاركة لمن حولهم من المسلمين، وهم عن دلالاتها صم وعميان، وقلوبهم ونفوسهم لم تخضع ولم تسجد، بل هي كافرة مستكبرة. وكأن الآية الكريمة فيها تعريض بهؤلاء الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا. هؤلاء هم أعداء الله الذين لا يسمعون ولا يستجيبون، بل يبتعدون عن آيات الله تعالى، وسقوطهم وخرورهم يعني إعراض الله تعالى عنه. أما عباد الرحمن فهم مقبلون على ربهم مطيعون له سبحانه حق طاعته، إذا ذكروا تذكروا واتعظوا وأقبلوا. فخرورهم هنا معنوي كناية عن إقبالهم على الله تعالى، يستمعون كلام ربهم وهم يعون ذلك ويفهمون، فهم أقبلوا حقا على آيات ربهم، وحالهم مع آيات ربهم عند سماعها كما وصف الله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه الآيات بيان لعبادة عباد الرحمن، كيف يعبدون ربهم جل وعلا، وكيف يتقربون إليه، وكيف يستمعون النصيحة. إذا ذكروا تذكروا، وإذا ذكروا لم ينسوا، فإذا ذكروا بآيات الله أقبلوا عليها بقلوبهم ووجوههم وعقولهم متفهمين متدبرين واعين متعظين منتفعين بآيات ربهم. ومن صفات عباد الرحمن صفة دعائهم وابتهالهم لله جل وعلا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء عباد الرحمن يدعون ربهم جل وعلا وهم موقنون بالإجابة، يرجون رحمته وفضله وعطاءه، يدعون ربهم دعاء ينفعهم في الدارين، فهم يسألون الله تعالى خيري الدنيا والآخرة. فمن الدنيا يدعون الله تعالى أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين تقر أعينهم وتسر وترضى بهم، ولا يكونون كذلك ما لم يكونوا من عباد الله الصالحين العاملين المتقين الأخيار. فصلاح الأزواج والأبناء قرة عين المؤمن في الدنيا والآخرة. فمن الأزواج مخافة الله في السر والعلن، وطاعته تعالى فيما أمر ونهى، وحسن الخلق والمعاشرة، وحسن التربية للأولاد والأجيال، وطاعة الزوج، وجميع الصفات الحميدة التي يرضاها الله جل وعلا. ومن الأبناء والذرية يدعون الله تعالى أن يكونوا من عباده الصالحين العاملين المقيمين للصلاة المحافظين عليها المطيعين له تعالى مهتدين بهدي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا من الموفقين السعداء في حياتهم، ومن الذين يمرون آباءهم وأمهاتهم ويدعون لهم بالخير والذكر الحسن. ثم يدعو عباد الرحمن ربهم تعالى أن يجعلهم أئمة للمتقين، وهذا دعاء عظيم، بأن يكون العبد إماما لأهل التقوى، فضلا أن يكون إماما للمؤمنين أو المسلمين أو لجميع الناس، فهذه درجة عالية رفيعة نادرة عزيزة للعبد المؤمن الصادق، لأنه إذا اقتدى به الناس فكل عمل صالح يعملونه يكون له أجر فيه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. وقد يموت العبد والأحياء يعملون ما علمهم إياه من العلم النافع والعمل الصالح، فيصل أجر هذه الأعمال إليه بعد موته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فعباد الرحمن هم أئمة الخير حقا وصدقا، حتى في إرشاد الناس في كيفية الوصول إلى درجة الإمام، فبكثرة دعاء العبد ربه والتبتل إليه والوقوف بين يديه يجعله الله إماما يقتدى به في الخير. وأما ما يتعلق بالآخرة فعباد الرحمن يسألون الله أن يوفقهم إلى أن يكونوا من عباده المتقين الأبرار المحسنين الأخيار الصالحين العابدين الطائعين العالمين بأوامر الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم أئمة يقتدى بعلمهم وعملهم وأقوالهم وأفعالهم وخلقهم ودلهم وسمتهم وهديهم، حتى ينالوا بذلك صحبة الأخيار في جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فعباد الرحمن يسألون الله تعالى أمتع ما في الحياة الدنيا وأرفع مراتب الإيمان، تهيئهم لأرفع المنازل وأنعمها في الدار الآخرة. وأما جزاؤهم في الآخرة فقد قال الله تبارك وتعالى عنه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. فهنيئا لمن اتصف بصفات عباد الرحمن ورضي عنه الكريم المنان، فندى بذلك من النيران ونال شرف دخول الجنان، فجاور فيها الأخيار من أهل الإحسان. وعلى المسلم أن يجتهد في النظر في هذه الآيات التي ذكر الله تعالى فيها صفات عباد الرحمن، وأن يتأمل في هذه الصفات لاثنتي عشرة من أجل أن ينظر ما حصل منها وما فقد، ثم ليجتهد بعد ذلك في تثبيت الموجود وتحصيل المفقود، متوكلا على الرب الكريم المعبود، ومتابعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من معرفة هذه الصفات، صفات عباد الرحمن في جملة صفات أهل الإيمان، حتى يقف المرء مع نفسه وقفة خالصة صادقة، ومن أجل أن يتأمل ما وجد وما فقد حتى يكون مستقيما صالحا، وحتى يصارح نفسه ويكاشف ضميره وقلبه أين هو من هؤلاء. فإن كانت الشقة بعيدة فليحاول ما استطاع أن يقربها، وإن كانت دانية فليجتهد في الوقوع على سوائها مجتهدا بالهمة العالية، بعيدا عن التسويف وبعيدا عن تضييع الأعمار والأوقات وإهدار الطاقات والقدرات في قيل وقال وكثرة السؤال وغير ذلك من سفاسف الأمور حتى تستقيم الحياة. لأن أهل العلم وأهل الفقه هم ملح الأرض، فهؤلاء ينبغي عليهم أن يكونوا صالحين بحق، لأنه إذا فسد الملح فمن يصلحه؟ وأهل العلم والفقهاء هم ملح البلد، فهؤلاء إذا فسدوا فمن يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فأهل العلم وطلبته هم القدوة والمنظور إليهم بعين الاتباع، فليتقي الواحد منهم ربه أن يكون صادا عن سبيله جل وعلا من حيث لا يشعر ولا يريد. فعليه أن يتعلم وأن يتفهم وأن يخلص وأن يجتهد في العمل الصالح الذي يبنيه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن يكون داعيا إلى الله بحاله قبل مقاله، بأعماله قبل أفعاله. فإن الناس إنما ينظرون من الرجل إلى مطابقة قوله لفعله، فإذا وجدوا ذلك كذلك أنسوا إليه وأحبوه وأخذوا بهديه ودله وسمته وتبعوه فيما يدعوهم إليه ويرشدهم إليه من العلم النافع والعمل الصالح. وأما إذا وجدوا بونا شاسعا بين قوله وفعله، وأنه يقول قولا ويفعل غيره، فإنهم يفقدون لا الثقة فيه وحده، وإنما يفقدون الثقة في الدين نفسه، كما هو واقع الآن في هذا العصر في كثير من البلدان، حيث صار الناس يبغضون أهل الهدي الظاهر الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما يسمعون ولما يرون ويتحققون من سوء سيرة وسلوك كثير ممن يأخذ بالهدي الظاهر ومع ذلك يخالف دين الله جل وعلا مخالفات ظاهرة، كأنما يتعمد أن يكون صادا عن سبيل الله جل وعلا، وهذا من الخذلان العظيم. ولو أنه كان بعيدا عن هذا الهدي الظاهر لكان غير صاد عن سبيل الله، لأن الناس إذا رأوا من يدعوهم إلى الدين وقد اتخذ ظاهره من الهدي الظاهر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاد بأفعاله وسلوكياته عن سبيل الله جل وعلا، مضاد ومحاد لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يطبقها كما يدعو إليها بقوله، ولا يلتزمها كما يحض عليها بمقاله، فإن الناس إذا رأوا ذلك فقدوا الثقة لا في هذا وحده وإنما في دين الله جل وعلا. وصار كثير من الناس إلى الوقوع في الضلالات وربما في الكفر، وأحيانا يسخرون بمن يتخذون الهدي الظاهر وينعتونهم بكثير من الصفات القبيحة التي لا تنطبق إلا على أهل النفاق الأكبر وأهل الشرك الأعظم. ومع ذلك فكثير من العوام المساكين لا يبالون ويسخرون ويستهزئون بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أو هو من أكبر أسباب ذلك أن كثيرا ممن أخذوا بتلك السنن لم يحترموها ولم يراعوها ولم يتوقفوا عند حدود ما أرشد إليه الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهلم عباد الله لمعرفة صفات عباد الرحمن في جملة صفات المؤمنين، تعلموا هذه الصفات واعرفوها حق المعرفة ولتتفاعل بوجداناتكم، ثم ليأتي الهم والعزم بالهمة العالية من أجل تطبيقها، ثم بعد الهم فليأتي العزم، ثم ليأتي العمل في التحلي بهذه الصفات، فيكون الباطن مطابقا للظاهر ويكون الفعل على قدر القول، حتى يكون المرء داعيا إلى الله تبارك وتعالى وإلى صراطه المستقيم بحاله قبل مقاله وبفعله قبل قوله. وكذلك كان شأن الصالحين وهم في ذلك يقتدون بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الإرشاد والدعوة بالفعال أقوى من الإرشاد والدعوة بالمقال، وهذا أمر معهود لا يحتاج إلى كثير كلام. فلنتعلم ولنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل علمنا علما نافعا، ولنعمل ولنجتهد في دعاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل عملنا عملا صالحا، ثم لنجتهد في دعاء ربنا جل وعلا أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وهو تبارك وتعالى البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.